أنا ملا أوقاتكم سيداتي وسادتي، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من فروم الإذاعة الوطنية. الدورة التكوينية التمهينية سبتمبر 2014 انطلقت أمس في سياق حركية كبرى يراهن من خلالها القطاع على منظومة تعليمية تكوينية لتكون دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 1200 مؤسسة تكوين فتحت أبوابها للشباب الراتن جديدة تماشيا مع مقتضيات سوق الشغل. أكثر من ذلك، يتأكد اليوم أن التكوين شرط للحصول على وظيفة أو مهنة منصب عمل، فيما يراهن أيضا على إمكانية إدراج البكالوريا المهنية التي يفترض أن تفصل فيها الجلسات التي ستنظم في الأيام القلائل القادمة. جلسات منتظر أيضا أن تحدد التوجهات الكبرى للمنظومة التكوينية وأنماطها. جديد الدخول التكويني يعرف أيضا ولأول مرة مراكز الامتياز ومخطط وطني للتكوين الأولى مع استحداث الصندوق الوطني لتطوير التكوين والتمهين لترقية المنظومة التكوينية. كل هذه المحاور وغيرها هي موضوع فروم الإذاعة لهذا الأسبوع، الذي نستضيف فيه وزير التكوين والتعليم المهنيين سيد نور الدين بدوي. الفروم الذي يبث مباشرة عبر أثير القناة الأولى والمحطات 48 الجهوية للإذاعة الجزائرية، ولإثراء النقاش معي الزملاء رزيقة جليل عن التلفزيون الجزائري، فايزة هارون عن وكالة الأنباء الجزائرية، أيضا معي زميلي مقران بن راشد عن القناة الثانية، وعائشة سيد علي من القناة الدولية. مرحبا بك معالي الوزير.
شكرا على هذه الاستضافة، وأشكركم على الاهتمام اللي تولوه للتكوين والتمهين وبكل جوانبه.
ومرحبا بالحضور الكريم. الدورة التكوينية سبتمبر 2014 وبالمراهنة على التحديات لأجل ترقية منظومة التكوين وتكييفها مع المقتضيات والاحتياجات الاقتصادية، وكل المراهنة قائمة سيد الوزير على الجلسات الخاصة بالقطاع مطلع الشهر المقبل. ماذا تريدون من هذه الجلسات، وهل ستصل فعلا بمنظومة التكوين إلى ما تحتاجه فعلا التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
شكرا. صباح الخير وعزيزي الفلاون ولنا أشكركم وأشكر فورم إذاعة على هذه الاستضافة وعلى الأهمية اللي تولونها لقضية التكوين وقضية التأهيل. كما إذا كان سمحتوا لي أن أختنم هذه المناسبة السعيدة لأرحب بكل أبنائنا وبناتنا بمناسبة هذا الدخول الجديد على مستوى مؤسسات تكوينية لموجودة عبر التراب الوطني، وهم أكثر من 600,000 متربص موجودين على مستوى هذه المؤسسات. كما أتقدم بتحية خاصة وخالصة لكل عائلة التكوين والتعليم المهنيين، من مؤطرين، من أساتذة، من عمال، من موظفين، هذه العائلة التي تعمل جاهدة لخدمة وتكوين أبنائنا وبناتنا على مستوى التراب الوطني. كما أتقدم بتحية خاصة لشركائنا الاقتصاديين من رؤساء مؤسسات اقتصادية، من مستثمرين، على ثقافتهم التكوينية وعلى مساهمتهم خاصة في نمط التكوين عن طريق التأهيل لأبنائنا وبناتنا، ليقضوا عندهم أكثر من 80% من وقتهم في هذه المؤسسات الاقتصادية. الرهان هو رهان حقيقي، رهان المجتمع الجزائري، رهان الاقتصاد الوطني، لأننا نؤمن كمجتمع جزائري بأن المورد البشري ومتمثل في تكوين الشباب والشابات في مختلف المؤسسات التكوينية هو أساس التحديات التي تنتظر تنميتنا بصفة عامة واقتصادنا بصفة عامة كذلك. هذا الرهان الذي نحن بصدد الانطلاق فيه، هذا الرهان الجديد الذي يأتي بعد الانتخابات الأخيرة وبعد البرنامج الخماسي الذي توعد فخامة رئيس الجمهورية بتجسيده، هذا الرهان الذي يتمثل في قلت هذا البرنامج 2015-2019 واللي تعمل الحكومة وقطاع التكوين والتعليم المهنيين جزء منها في تجسيده برفع كل هذه التحديات. إذن الرهان الأساسي هو رهان نجاح ورفع تحدي الاقتصاد الجزائري بكل اختصاصاته. نجاح الاقتصاد الجزائري يبنى أساسا على نجاح تكوين في مستوى عال وبمعايير دولية لأن نكون في مستوى هذه التحديات. رهان كذلك الجزائر اليوم وقطاع التكوين والتعليم المهنيين هو أننا نخفض بنسب تدريجية هذه الاعتماد على الأيادي الأجنبية اللي هي موجودة اليوم في ورشاتنا في مؤسساتنا، ونحن لنا هذه الإمكانيات الكبيرة من موارد بشرية يمكن لنا بهذه المعايير اللي تكلمت عليها وبتحفيز أكثر وبتكامل أكثر مع المحيط الاقتصادي على رفعها، لأن سعادتنا وفرحتنا هو أننا ننتهي من مشروع يبنى كاملا وبنسبة 100% ونعتمد فيه على المورد البشري الجزائري سواء في مستويات عالية من مهندسين وكذلك في مستويات أقل من تقنيين سامين، وكذلك في بمستويات أقل بيد مؤهلة في مختلف هذه التخصصات اللي محتاج إليها الاقتصاد الوطني.
رزق أجلين عن التلفزيون.
معالي الوزير، فيما يخص الجلسات الوطنية الخاصة بقطاع التكوين المهني والمزمع عقدها على ما أعتقد خلال الأيام المقبلة، ما هي أهم النقاط التي سيتم مناقشتها وهل سيتم الفصل في مشروع البكالوريا المهنية؟
أولا قضية الجلسات هي من منطلق منهجية حضارية لكل القطاعات التي هي في علاقة دائمة بالتنمية الوطنية، وكل بلدان العالم تنظم جلسات دورية كل 5 سنوات كل 10 سنوات. احنا على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين الجلسات الأخيرة عندها حوالي 10 سنوات، وشفنا بأنه من ضروري أننا نقف وقفة تقييمية بمعية كل شركاء، كي نقول شركاء نقول المحيط الاقتصادي، نقول المختصين والأخصائيين في مجال التكوين والتعليم المهنيين، نقول عائلة التكوين والتعليم المهنيين بصفة عامة، لنتطرق إلى مختلف القضايا لتهم هذا القطاع وتربطه أساسا بالتحديات المنتظرة منه. هذا هو المبتغى وهذا هو الهدف من هذه الجلسات. نقول بأن العشرية الأخيرة والجلسات الأخيرة فيها الكثير من النقاط الإيجابية وفيها كذلك بعض النقائص الذي من باب المسؤولية التي هي على عاتق هذا القطاع أن يتطرق إليها. نريد من هذه الجلسات أن ترسخ ثقافة التأهيل والتكوين في كل المكونات المجتمع الجزائري. كي نقول مكونات المجتمع الجزائري أتكلم على المحيط الذي المحيط الاقتصادي بالدرجة الأولى الذي يعمل على تجسيد هذه القيم. لما نتكلم كذلك على القضية المتعلقة بالجلسات نتكلم على طموحات عائلة التكوين والتعليم المهنيين، نتكلم على قضية تكوين المكونين وما مدى الأهمية من الجانب المالي من الجانب المادي التي يجب أن نرسخها وأن نعمل على توفيرها لنكون في مستوى التكوين الذي هو منتظر منا. لما نتكلم على هذه الجلسات نتكلم على تجسيد هذه القضية المتعلقة مثلا بالمراكز التحضيرية بالأقسام التحضيرية لكل الشباب الذين ليس لهم بعد 16 سنة على سبيل المثال، لأن الحقيقة هي أن عندنا شباب وشابات عندهم 14 سنة عندهم 15 سنة، واليوم قطاع التكوين والتعليم المهنيين مفتوح ابتداء من سن 16 سنة. فما هي الميكانيزمات وما هي البرامج التي يجب أن نوفرها لهذه الفئة التي تمثل عشرات الآلاف من الشباب التي على عاتقنا ومن مسؤولياتنا أن نتكفل بها من هذا المنطلق في هذا الاقتراح المتعلق بالأقسام التحضيرية أو المراكز التحضيرية اللي هي تجربة موجودة في بلدان متقدمة. لما نتكلم عن الجلسات نتكلم كذلك على قضية الشراكة وقضية الامتياز وقضية المعايير الدولية، لأننا اليوم أصبح من الضروري أن نتكلم ونضع هذه المعايير العالمية التي يجب أن نعمل على وضعها في مؤسساتنا التكوينية. ما كانش معايير جزائرية، ما كانش معايير إفريقية، ما كانش كاين معايير عالمية. إذا كان حبينا نوصل إلى رفع هذه التحديات يجب أن نوضحها. لما نتكلم كذلك على هذه الجلسات نتكلم على الجانب المتعلق بهذه الشراكة مع هذه المؤسسات الأجنبية اللي هي موجودة في الجزائر، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن نوضحها لتفرض على هذه المؤسسات والمؤسسات الأجنبية أنها لما تدخل الجزائر ما تكونش في فكرها فقط قضية ربح الأموال، ولكن يجب أن نكون حاضرين وبقوة لأن تساهم هذه المؤسسات الأجنبية في التكفل بتكوين المورد البشري. لما نتكلم على هذه الجلسات نتكلم على ضرورة ترسيخ ثقافة التكوين والتأهيل في أي مشروع، كان مشروع استثماري جديد أو مشروع اللي هو موجود في الميدان. لما اليوم الحقيقة هي أن المستثمرين الجزائريين ولا الأجانب لما يوضعوا ملف نتاع استثمار لإنجاز أي مشروع استثماري تلقي فيه كل شيء، تلقي فيه الأموال، تلقي فيه الهياكل، تلقي فيه أمور أخرى، ولكن الشابيت يعني الجانب الأساسي المتعلق بالمورد البشري تأهيله وتكوينه ما توجديهش أو توجديه بنسبة قليلة جدا. هذه هي الأهداف وهذه هي الأسئلة الكثيرة التي نريد أن نرسخها وأن نجيب عليها في هذه الجلسات، لأن لا يمكن لنا لوحدنا أن نأخذ قرارات كقطاع قال لازم ندير هذه ولازم ندير هذه. لا، يجب علينا أن نستمع بالدرجة الأولى إلى شركائنا، نستمع إلى تقنيينا، نستمع إلى أخصائينا، نستمع إلى هؤلاء الشركاء الاقتصاديين ليمكن لنا أن نضع هذا القطاع في التحديات المستقبلية المنتظرة منا. إذن كل هذه الأسئلة اللي طرحتها الأخت سوف نجيب عليها أو تجيب عليها هذه الجلسات في كل القضايا التي نتطرق إليها.
فايزة هارون عن وكالة الأنباء الجزائرية.
نعم سيد الوزير، عندي سؤال بما يتعلق بمسار التعليم المهني. مسار التعليم المهني هو مسار جديد بالنسبة للقطاع، والتلميذ المستفاد هو التلميذ اللي ينجح في المتوسط ويختار أنه يذهب إلى مسار التعليم المهني عوض أنه يبعث للثانوية حتى يوجه مباشرة إلى عالم الشغل. ولكن بعد سنتين من هذا يعني من استفادته من هذا المسار من هذا التعليم يتحصل على درجة أولى شهادة تعليم مهني درجة أولى، بعد سنتين إضافيتين شهادة تعليم مهني درجة ثانية. ولكن الانشغال المطروح سيد الوزير هو بالنسبة لهذه الفئة من الشباب الشهادة، ما هي مكانة شهادة التعليم المهني في الوظيفة العمومي ولا في منصب إيجاد منصب عامل؟ يعني تبقى غير واضحة بدليل أنه رغم ما جند لهذا المسار من موارد بشرية ووسائل مالية للدفع بهذا المسار، يبقى التوجه إلى هذا المسار ضعيف عندكم في هذا الدخول. 1300 تلميذ فقط، ممكن توضح لنا سيد الوزير هذه الانشغال؟
هي تكلمت على هذه الجلسة وربطها بكل هذه القضايا، ومن بين هذه القضايا النقطة ربما الضعيفة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين هو قضية التعليم المهني.
هذه الشهادة معالي الوزير.
نعم. لا نتكلم
لهذا، تبقى نعم. يبقى هذا نعم غير واضح، يعني شهادة غير واضحة تاع التعليم. شكرا سيد الوزير.
ولكن من بين يجب قبل ما نتكلم عن الشهادة نتكلم على هذا الجانب اللي هو على عاتق قطاع التكوين، لأنه قطاع التكوين والتعليم المهني أنا نقول الحلقة الضعيفة في قطاعنا هو الأهمية المولاة والمعطاة للشطر المتعلق بالتعليم المهني. هذا هو الشيء اللي خلاني نتكلم على هذه الجلسات ونتكلم على مكانة التعليم المهني في مستقبل التنمية الوطنية وفي مستقبل القطاع بصفة عامة. لأن اليوم لما نتكلم على التعليم المهني، هل التقني السامي المتخرج في هذه المعاهد الوطنية الموجودة هل هو تعليم مهني أو هو تكوين مهني؟ أنا نقول بأنه تعليم مهني، لأنه مسار يوجه المتحصل على هذه الشهادة في أنه يدخل في الحياة العملية بشهادة معترف بها وبشهادة تؤهله في الحياة العملية
في الوظيفة العمومية معترف
في لا طبيعة الحال
مش هي المناصب سيد الوزير،
لا في كل تخصصات اللي عندها علاقة المبنية على الوظيفة العمومي، كل تخصصات هذه هي تخصصات معترف بها على في مستوى على مستوى الوظيفة العمومي. حقيقة كان فيه نقائص وكان فيه مشاكل. أنا نعطيكم مثال فيما يخص التخصصات المرتبطة مثلا بهذه السيوتي لي سونتر دونفيسمون تكنيك، هي تخصصات جديدة، ولما قمنا على مستوى قطاع التكوين بتكوين هذه الفئة وضعنا لهم الملفات من خلال في هذه المناصب تاع الشغل على مستوى مصالح الوظيفة العمومية على مستوى الولايات على مستوى البلديات، في بداية الأمر تم رفضهم لأنهم لا لأن هذا التخصص غير موجود في مدونة الوظيفة العمومي. ولكن بهذا العمل المتواصل مع المدير العام للوظيفة العمومي تم حل هذا الإشكال. على سبيل المثال فيه كذلك هذه الحركية الدائمة التي مع القطاعات الأخرى وقطاع والمدير العام للوظيفة العمومي لدراسة هذه الحالات في لإدراجها في هذه المدونة. ولكن الشيء اللي نأكد عليه هي أننا اليوم عندنا مدونة على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين فيها أكثر من 420 تخصص. هذا ما وش معناه بأن كل هذه التخصصات هي مفتوحة على مستوى المؤسسات التكوينية. سوف نعمل إلى أن هذه 420 تخصص اليوم اللي موجود في المؤسسات التكوينية يتم يعني تجسيده ببرامج لتحضير شبابنا وشاباتنا في مستقبل في الحياة العملية. نزيد مرة إذا كان سمحت لي السيدة الكريمة نأكد بأننا قضية إعادة النظر في هندسة التعليم المهني، وهذا هو السؤال تاعي.
نعم.
إعادة النظر في هندسة التعليم العالي التعليم المهني سوف نتطرق إليه إن شاء الله في إطار هذه الجلسات التي سوف تنظم قبل نهاية هذه السنة بحول الله.
عائشة سيد علي عن القناة الدولية،
معالي الوزير، يعني بالنظر ربما في السنوات الأخيرة في الكثير من العناية أعطيت لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وإمكانيات مادية وبشرية كبيرة سخرت لهذا القطاع، ولكن فيه من يوجه بعض الانتقادات ويقول بأنه أصبح يعني تخصصي مثلا صناعة الحلويات والحلاقة أصبحت تطغى على المتربصين، عدد المتربصين في هذا القطاع، على حساب ربما تخصصات مهمة أخرى ممكن أن تدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد. فما هي ربما الإجراءات التي ستتخذ حتى في إطار هذه الجلسات الوطنية المقبلة لربما إدخال أو تحفيز الشباب للولوج إلى تخصصات أكثر مطلوبة في عالم الشغل؟
أولا نقول بأن قطاع التكوين والتعليم المهني مفتوح لكل تخصصات، حتى السيدة التي تتعلم وتتحصل على شهادة في مجال الطبخ أو في مجال الحلاقة أو في مجال اللباس أو في مجالات أخرى، المجتمع الجزائري محتاج إليها. أنت اليوم باش تلقي حلاقة نهار الويكان، نهار السبت ونهار الخميس والجمعة والسبت، لأن عدد الأعراس وتبارك الله كبر، لازم تستنى ساعتين ولا ثلاث ساعات، ولازم تطلب يدير الطالب نتاعك هذاك مسبقا
موعد باش
يكون عندك باش تقدر تجسدي هذا الأمر. إذا اليوم الطالب في كل التخصصات، حتى هذه التخصصات التي هي اليوم نعطيها كمثال في بعض الحالات سلبي، ولكن نقول بأن كل التخصصات هي يعني في المجتمع الجزائري في حاجة ماسة إليها. نزيد فقط نتكلم على هذا المثال اللي تكلمت عليه فيما يخص الحلويات والطبخ واللباس والصناعة التقليدية بصفة عامة. هذه هي التخصصات اللي تسمح لزوجاتنا في عالم الريف، لأخواتنا في عالم الريف، في المناطق الداخلية لهذه القارة الشاسعة التي تسمى بالجزائر، من تتسيد بعض المشاريع الصغيرة واللي تخلي هذه العائلة تتقوت،
عائلات منتجة،
من هذه الكثير والمئات والآلاف من هذه التخصصات سمحت للكثير من النساء أنهم يكونوا مؤسسات صغيرة ويتقوتوا منها. ونروح أبعد من هذا، فيه بعض التخصصات الريفية، فيه بعض التخصصات اللي عندها علاقة بتربية الحيوانات الصغيرة وبتربية كل هذا العالم اللي مرتبط بعالم الريف، وسمحت لهذه المؤسسات الصغيرة من خلال هذه النساء اللي اليوم بين قوسين يعني أجل روماج باش يعيشوا وباش يعيشوا أبنائهم وبناتهم، باش يعيشوا العائلات نتاعهم. هذه من جهة. من جهة أخرى التنمية الوطنية والإمكانيات المالية الضخمة اللي وضعتها الدولة خلاتنا اليوم نقول بأن ما نقوم به من تأهيل ومن تكوين هو عدد قليل بالمقارنة مع هذه الإمكانيات الضخمة. ورأي الدولة في العالم اللي تسخر 500 مليار للتنمية في برنامج خماس،
ربما
ما كانش كثير، وراء هذه الدولة التي تبني ملايين وملايين من السكنات. لما نتكلم على ملايين من السكنات، هذا معناه بالاحتياج نتاعنا في اليد العاملة المؤهلة هو مئات ومئات ومئات من الألاف. نقول بأننا لم نصل بعد إلى أن نساير وأن نواكب هذه الحركية التنموية في هذه البرامج الخماسية التي تعمل الجزائر على تجسيدها. هذا هو التحدي اللي تكلمت عليه في السابق، عندنا نقص في التخصصات في ما يخص قطاع السكن والتعمير، عندنا نقص في هذا التحدي المرتبط بمستقبل الجزائر اللي هو الفلاحة وكل التقنيات وكل التخصصات المرتبطة بترقية الصناعة الفلاحية والتقنيات الفلاحية بصفة عامة. ونعمل إن شاء الله على أننا نجسده، والنتائج اليوم بدأت يعني نلمسها في الميدان. على سبيل المثال مع قطاع السكن والتعمير، عندنا سيد وزير السكن يكون موجود معكم الأسبوع القادم. مضينا اتفاقية في بداية السنة في السنة الماضية في الدخول تاع السنة الماضية على أننا نقوم بتأهيل وتكوين في هذا النمط من التكوين التأهيلي لما يتطلبش وقت كبير بين 3 و6 أشهر. 72,000 شاب مؤهل ومتكون في تخصصات المرتبطة بقطاع السكن والتعمير والأشغال العمومية. اليوم أقولها بكل اعتزاز وأقولها بأننا وصلنا إلى تتسيد حوالي 80% من هذا الهدف. من بين هذه 72,000 تم تأهيل وتكوين أكثر من 50,000 شاب في قطاع السكن والتعمير والأشغال العمومية. هل هذا هو الاحتياج تاعنا الحقيقي؟ أنا نقول الاحتياج تاعنا الحقيقي هو مئات الآلاف اللي خلونا نوصل إلى رفع هذا التحدي اللي تكلمت عليه في بداية الكلام تاعي، هو أننا نبني اقتصادنا ونبني تجسيد مشاريعنا بأياد جزائرية في بهذه المنهجية وهذه الطريقة التي تعتمد كذلك على تكوين مكونين جزائريين، على تأهيل المكونين الجزائريين، وعلى أننا نضع معايير عالمية اللي تسمح بخريج المركز التكويني أو المؤسسة التكوينية أنه لما يدخل إلى الورشة أو لما يدخل إلى المصنع أو لما يدخل إلى يعني مؤسسة اقتصادية تكون حقيقة يتجسد هذا المبدأ نتاع العلاقة أو تاع الشراكة المربحة أو للطرفين. المسير نتاع المؤسسة يكون راضي على المنتوج تاع التكوين، وحنا نكون راضيين لأننا سمحنا لشبابنا أنهم يدخلوا مباشرة بعد تكوينهم في عالم الشغل. وإذا كان سمحتي السيدة باريزا نعطي معطى أساسي خطر علاش خطر كاين كثير من يقول لك الناس راه تكون أو القطاع هذا راه يكون في دي شومال. سمعنا كجزائريين وسمعها ربما في الشارع وسمعها. أنا نقول أنا أكذب هذا المعطى وأقول بأن الديوان الوطني للإحصائيات والناس وفي ناسيون دي ستاتيستيك في النشرية ما قبل الأخيرة أعطى نسبة 75% من خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين اليوم موجودين في عالم الشغل من خلال الورشات، من خلال المؤسسات الاقتصادية، ولكن كذلك من خلال المؤسسات اللي يخلقوها مع هاد لي ديفيرون ديسبوزيتيف لونساج لونجام اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. وهذا شيء يؤكد على أمر أساسي بأن العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهني والمؤسسة الاقتصادية هو حقيقة يجب وشكون اللي عندنا احنا كمجتمع جزائري وراهي الأسرة الجزائرية اللي ما عندهمش واحد ولا زوج خريج قطاع التكوين والتعليم المهني. هل ما عندناش أمثلة ناجحة وناجحة في مستويات عالية من خريجي قطاع التكوين والتعليم المهني؟ Nous avons des techniciens, nous avons des travailleurs, nous avons des agents du tourisme, nous avons des pâtissiers, nous avons des boulangers, nous avons des. كل هؤلاء في كثير من الحالات هي أمثلة. في كل هذه الأمثلة تكون أمثلة يعني تجسد هذا المبدأ.
سيد الوزير لا فقط لا نقول أن التكوين المهني يعطي خريج يعني ناس بطالينه، فقط المشكلة يبدو لي أنه في خلل فقط بالنسبة لسوق الشغل وبالنسبة لخريجي التكوين، أنه سوق الشغل يشتكي من نقص في اليد العاملة المؤهلة في بعض المهن، وخريجي التكوين في بعض الحالات يشتكون أنهم رغم حصولهم على شهادات ما يوجدوش مناصب عمل تتناسب معه. يبدو لي في خلل موش مسألة أن التكوين يؤدي إلى عدم
ليس في مستوى التكوين وإنما في
ليس في مستوى القطاعات أو السياسات، ولكن يبدو لي في التنسيق أو هناك شراكة وهناك اتفاقيات، ولكن يبقى كذلك الإشكال مطروح.
ممكن فيها ممكن 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 فيها نقص في الجانب المتعلق ب
استقبال هذه اليد العاملة،
ترسيخ ثقافتنا عند المحيط الاقتصادي. هذا ممكن نقص عندنا ونعترف به ونعمل إن شاء الله في المستقبل. اسمحي لي نعمل في المستقبل إلى تتسيد عمليا، لأن سيد الوزير الأول يوم الأربعاء الماضي اللي كان مخصص للدخول التكوين والتعليم المهنيين يتكلم على نقص الجانب الإعلامي، مثلا الجانب الإعلامي المؤسساتي. احنا كقطاع خذينا بعين الاعتبار هذه التعليمات لنواصل دائما بطريقة دائمة وإبراز الأمثلة الناجحة، الأمثلة نتاع مؤسسات اقتصادية اعتمدت على الموارد البشري ووصلت إلى نتائج يعني لبس بها، ونبين كذلك بأن هؤلاء الشباب اللي خلقوا مؤسسات واللي اليوم هم يساهموا في
ربما مع الوزير في تأهيل
وتكوين تاع شباب آخرين.
مع الوزير أنت في إجابتك الأولى في حديثك الأول تكلمت على شيء جميل جدا، تحدثت عن الشركات اللي يراهن عليها القطاع، وما بين يعني التكوين يعني الحرفة أو المهنة أو التكوين المؤهل، إنه عندنا حرفة متكون محترف. هل يعني في مع طرح مثلا تحدثت على الفلاحة ومع فكرة الآن استحداث ربما ثانوية فلاحية، هل تكون هذه بادرة لأنه حتى الذي نجح وأخذ البكالوريا الفلاحية جيد جدا راح يكون المستوى عالي، أنه حتى اللي ما نجحش في البكالوريا لن يكون مصير الشارع، بالعكس راح يكون مساره تكويني أكثر منه ويكون مؤهل في
هذا هو الهدف تاع الشراكة اللي تكلمت عليها، لأن هذا المبدأ إذا كان حابين حقيقة نرقاه إلى مستوى بمعايير كما قلت يكون كل الشركاء راضين عليها، يجب نعمل بهذا المبدأ، مبدأ الشراكة. ونقول كذلك بأن تكلمت الأخت باليزا على ثانوية، أنا نقول أولى ثانوية سوف تكون على مستوى ولاية معسكر إن شاء الله في تغنف، مؤسسة يعني موجهة خصيصا وكاملا إلى قطاع التقنيات الفلاحية، لأن لاحظنا وبالتنسيق مع قطاع الفلاحة شفنا نقص موجود في بعض التخصصات وبعض المهن اللي في السابق كانت موجودة. اليوم سي ديفيسيل دو تروفي ان غريفر باغ اكزومبل، سي ديفيسيل دو تروفي ان طاير اللي طاي الشجرة واللي يغريفي الشجرة. هادو كلهم تخصصات لتطوير الفلاحة يعتمد عليهم. إذا عندنا كمؤسسة جديدة على مستوى معسكر مؤسسة فلاحية تكوينية فلاحية، الثانية سوف تكون على مستوى ولاية وادسوف كمؤسسة تكوينية فلاحية، الثالثة سوف تكون على مستوى عين الدفلة مخصصة للتقنية الفلاحية، والرابعة سوف تكون في هذه بالنسبة لهذه السنة الجديدة هذا 2014-2015، الرابعة سوف تكون على مستوى ولاية خنشلة. هذا مش معناه بأننا راح نحبس في هذا المستوى، لأننا وانت يعني طرقتي الى قطاع اساسي وهام وهام جدا لمستقبل الجزائر مرتبط به، هو قطاع الفلاحه، لان الجزائر مستقبلها مش معتمد على البترول وعلى الغاز وعلى موارد اخرى، ولكن معتمد واساسا على القطاع الفلاحي. واذا كان سمحتي لي في نفتح قوس يعني اؤكد ان الدولة الجزائرية وعلى راسها فخامة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الاخير اكد على ضرورة الحفاظ وعلى الاراضي الفلاحية، وان نرقى بتكوين المورد البشري لرفع هذه التحديات المستقبلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي. هذا مش معناه باننا انتظرنا او ننتظر حتى نوجد هذه المؤسسات المخصصه لقطاع الفلاح. اليوم فيه دي سيكسيون ديتاش، يا بوكو دو سيكسيون اترافير لو تيريتوار ناسيونال اللي راهي تكون في التقنيات الفلاحيه، وهي موجوده. انا البارح في البليده كنت في بوغاره، يعني تشوف عندنا حوالي 350 او 400 شاب وشابه، والأمر الإيجابي الكبير الذي يجب علينا كمجتمع جزائري أن يعني نعطي له الأهمية نتاعه هو أن المرأة الجزائرية، أن الشابة الجزائرية بنسبة كبيرة اليوم مهتمة بالفلاح، وهذا في الخير، لأن الأرض يعني كالأم، والمرأة لما يعني توجه الاهتمام تاعها في مجال التكوين في مجال التخصص الى هذا القطاع الفلاحي، هذه يعني ضمانه لمستقبل الفلاحه في بلادنا. انا مشيت لخنشله كذلك، اذا كان سمحت لي السيده باريزا، في خنشله وجدت بأن فيه شابات لأوليائهم، لأباء نتاعهم مثلا عندهم قطع أرضية في هذيك التجمع في لي زواسي باغ اكزومبل لي اكسبلواتاسيون اغريكول انديفيديوال ولا كوليكتيف، والوالدين تاعهم وصلوا الى يعني عمر نتاع 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 لا روتريت. يعني شفت ظاهره رائعه جدا، هي اليوم ابنائهم وبناتهم يعني هذيك القطعه الارضيه نتاع 15 قطارات اصبحت مورد استثماري ليضمن مستقبل نتاع العائله ونتاع التنميه في المجال الفلاحي، والعشرات والعشرات من الشباب خاصه الشابات يهتموا اليوم بقطاع الفلاح.
فيزارو سيد وزير، هذا شيء جميل يعني، وهذا يدل على السياسات المتخذه لترقيه التكوين وخلق العلاقه الارتباطيه بين التكوين والتشغيل وفي مختلف المجالات المرتبطه بالتنميه. فقط بالنسبة للشراكة، نرجع دائما إلى الشراكة ونرجع دائما إلى انشغالات مستفيدين من التكوين. فيه إشكال مطروح سيد وزير بالنسبة للتكوين في المؤسسات الاقتصادية، ما زال لحد الآن سيد الوزير ما زال فيه الأولياء أو الشباب المتربصين يلجؤون إلى الوساطة للاستفادة من التكوين أو التربص التطبيقي في المؤسسة الاقتصادية، رغم أنه فيه، نعلم بأنه في الوزارة فيه عقود تكوين بالنسبة للتمهين وفي إجراءات اتخذت، ولكن ما زال إشكال مطروح في بعض الحالات سيد الوزير، ممكن
هذا هو الشيء اللي يخليني نقول بأن قضية التأهيل وقضية التكوين هي أولا ثقافة، ولما نتكلم على الثقافة عند كل أطراف المجتمع الجزائري ما نتكلمش فقط على الأولياء، لأن الأولياء هم جزء من هذه من هؤلاء الأطراف، ما نتكلمش فقط على القطاع اللي مسؤوليته أنه يقوم بالتأهيل والتكوين، ولكن نتكلم على كل مكونات المجتمع الجزائري، ومن بين مكونات المجتمع الجزائري المحيط الاقتصادي. لما نتكلم على المحيط الاقتصادي نتكلم على 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 لي شيف دونتربريز، نتكلم على رؤساء المؤسسات، نتكلم على كل رؤساء المؤسسات الاستثمارية. القانون الجزائري يفرض على المؤسسة الجزائرية عمومية كانت أو خاصة أنها تتكفل بهذا بنسبة بهذا التكوين، خاصة بنمطه المتعلق بالتكوين عن طريق التأهيل. اليوم في بعض التهرب
في بعض المؤسسات الاقتصادية،
في بعض التهرب لبعض رؤساء المؤسسات اللي ما يساهموش وما يشاركوش في
التكوين
في برنامج التكوين، ويخلصوا هذيك 1% اللي يوجهوا لصندوق تنمية التمهين. وهذا انا نقولها بصراحة، نحن كدولة جزائرية، نحن كسلطات عمومية لسنا بحاجة إلى الإمكانيات المالية إلى هذا 1%، نحن في حاجة إلى أن كل صاحب مؤسسة اقتصادية يساهم عمليا في التكوين. من هذا المنطلق جاءت هذه التعليمة التي أمضى عليها السيد الوزير الأول، التي تفرض على المؤسسة الجزائرية عمومية أو خاصة، راحت هذه التعليمة أبعد من هذا، تفرض على المؤسسة الأجنبية التي مكلفة بإنجاز برنامج تنموي في مختلف القطاعات في الجزائر إلى أنها تتكفل عن طريق هذا النمط، نمط تكوين عن طريق التمهين، بنسبة تتراوح بين 10 حتى 15% من تكوين المورد البشري في هذا القطاع. وإذا كان سمحت لي السيد، انا وزير صح، ولكن انا جيم فير دو لا بروموسيون، اسمحي لي، انا جو بروفيت بور فير ان بو دو بروموسيون بور لي مود دو 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 فورماسيون كي 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 رامان اللي يجلبوا واللي يخليوا الشباب نتاعنا بنسب اكبر تدخل في المؤسسه التكوينيه. حبيت الآن نختنم هذه الفرصة، فرصة فوروم الإذاعة الوطنية، اللي أتكلم على هذا النمط المتمثل في نمط التكوين عن طريق التأهيل. هو نمط هذا المود دابرونتيساج، واللي قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعتمد عليه أساسا، واللي عنده أهداف. الأهداف نتاعنا هو أننا نصل إلى هذه النسبة نتاع 70% من التكوين كل اللي هما موجودين في مؤسساتنا عن طريق هذا النمط. باش نوصل لهذا الهدف. لان علاش نتكلم على هذا النمط؟ هذا النمط يسهل اكثر لابنائنا المتخرجين من مؤسسات تكوينيه بالشراكه مع المؤسسات الاقتصاديه انهم يبقوا دائما ويكون عندهم مناصب شغل في المؤسسات اللي تكونوا فيها. هذا النمط هو نمط مش جزائري، نمط الماني. هذا النمط الالماني اعطى النتائج نتاعو يعني بنسبه كبيره، اكثر من 95%، اكثر من 98% من خريجي المؤسسات التكوينيه بهذا النمط، نمط التكوين عن طريق التاهيل المرتبط بين المؤسسه التكوينيه والمؤسسه الاقتصاديه، يدخلوا مباشره في عالم الشغل. احنا على مستوى الجزائر نعمل على تطوير هذا النمط من التكوين، وهنا تدخل هذه الثقافة نتاع الشراكة بين المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة
طبعا التكوينية. نبقى في هذا المجال مع الوزير. يعني أبرمتم عدد من الاتفاقيات مؤخرا يعني في إطار ترسيخ هذه الشراكة الاقتصادية، وأيضا نرى أنه في اجتماعات الثلاثية أو في شركاء يعني متفقون على ترقية المنتوج الوطني، الاقتصاد الوطني، وترقية معيشة المواطن. يعني هل فيه يعني ربما إجراءات جديدة لتكريس هذه الشراكة التي يعني تضرب بها الحكومة بحجر واحد ربما عدة أهداف؟
أولا نشكرك على سيدة بريزة على هذا السؤال، لأنه هي هذا الاتفاق الإطار، وهي عملية أولى من نوعها حتى في بلدان أو دول الجوار وبلدان من مستوانا في التنمية بصفة عامة، حتى بعض الدول التي تفوقنا في هذا المجال. يعني باش يكونوا حول طاولة واحدة القطاعات الوزارية التقنية اللي هي على عاتقها تتسيد البرنامج التنموي 2015-2019، وباش كذلك نجمع رؤساء المؤسسات الممثلين في أرباب العمل في بمختلف تمثيلاتهم والشريك الاجتماعي اللي حول طاولة واحدة، وأن نتفق جميعا وأن نمضي جميعا على هذه الاتفاقية وبتوجيهات من السيد الوزير الأول. هذا أمر هائل وهام جدا. الآن الهدف من هذا الاتفاق الإطار هو أن كل قطاع يحدد الاحتياجات نتاعو من المورد البشري في مختلف التخصصات، لأننا نقوم بتأهيلها ونقوم بتكوينها في ونرافق هذه البرامج التنموية المسجلة في برنامج 2015-2019، برنامج فخامة رئيس الجمهورية، على تحضير هذا المورد البشري لكل قطاع. الآن فيه لجان مختصة بالتنسيق مع بين وزارة التكوين المهني، وزارة التكوين والتعليم المهنيين، والقطاعات الوزارية الأخرى بمساهمة ومشاركة الأرباب العمل الممثلين في مختلف القطاعات الاقتصادية على تحديد الاحتياجات لكل قطاع، وننطلق إن شاء الله في تجسيدها وفي وضع اليد العاملة المؤهلة تحت تصرف البرامج التنمية الوطنية.
رزيقة جليل على التلفزيون.
ألح معالي الوزير على السؤال الذي طرحته في بداية البرنامج فيما يخص مشروع البكالوريا المهنية، هل ما زال المشروع قائما؟
انا شوفي انا جاوبتك نظن، لان هذيك الحكايه نتاع الوزير يقرر وان قال وخذينا قرار، لا هذه ماهيش من ثقافتي انا كمسؤول على مستوى هذا القطاع. اقول بان هذه الجلسات سوف تقوم بالاقتراحات والتوصيات اللازمه في هذه النقطه او في نقاط اخرى. هذه الاقتراحات من طرف المحيط اللي يعمل فيه قطاع التكوين والتعليم المهنيين. هذه التوصيات التي تنبثق من هذه الجلسات سوف نقدمها في كبرنامج إلى الحكومة وإلى السلطات العليا في البلاد لإمكانية تجسيدها عمليا. وتكلمت على هذه النقطة وعلى نقاط كثيرة أخرى التي سوف إن شاء الله يبنى عليها مستقبل قطاع التكوين والتعليم المهني.
يعني مسألة قرار جماعي
طبيعة الحال.
ربما هو الجلسات هي التي ستفصل في هكذا القرار.
وشوف أنا أقول لك حاجة، نسبة كبيرة من القرارات إذا كان حبيتي بس تكون ناجحة استمعي للآخرين، ديري وضعي نفسك في وسط هذه هذا المحيط اللي أنتي تعملي معه، ولأن كاين مختصين، كاين محيط اقتصادي، كاين مكونين، كاين كل هؤلاء الناس أنا أعتبرهم مسؤولين في نفس المستوى من 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 أنهم يكونوا قوة اقتراح إلينا باش نوجه الجانب هذا اللي راك تتكلم عليه والمتعلق بالتعليم المهني. وأنا جاوبت على الأخت وتكلمت على إعادة هندسة التعليم المهني ودخل
في هذا السياق.
فيظهرون نفهم سيد الوزير أن كل المشاريع المطروحة حاليا ننتظر الجلسات اللي ممكن تبلور فيها وتثريها ويكون فيه القرار على مستوى فيما بعد.
لا 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 مش كل القرارات، لا
متعلقة بالقطاع،
كاين قرارات أنا أعطيك على سبيل المثال خذينا قرارات فيما يخص إعادة النظر في شروط دخول بعض التخصصات، واليوم راهي في حيز التنفيذ. خذينا قرارات فيما يخص الجانب المتعلق بالتمهين، فيما يخص السن، وفيما يخص المنحة، وفيما يخص المكونين لهذه الماتر دابرانتيساج، اليوم راهي مجسدة في الميدان. خذينا قرارات كذلك فيما يخص فتح دي سيكسيون ديتاشي بالنسبة لهذه الانستيتيوت اللي راهم موجود. احنا ما نستناوش الجلسات الوطنية فيما يخص بعض النقاط اللي نعتبروها استراتيجية بالنسبة لمستقبل القطاع، واللي ضروري باش يكون فيها التشاور ويكون فيها الحوار، ومن هذا المنطلق ننطلق شرف في تسيدها عملية.
على ذكركم لتمهين سيد الوزير، فيه تمهين، نمط التكوين عن طريق التمهين، أعيد النظر في القانون الخاص بهذا النمط، وفي في النقطة بالذات المتعلقة بالمراقبة أو الرقابة اللي تشرف عليها يصرف عليها سلك التفتيش التابع للقطاع والإدارة المركزية للقطاع. هذا يبين أنه فيه كذلك خلل في التكوين التطبيقي أو نقص في التكوين التطبيقي على مستوى المؤسسات الاقتصادية. ممكن توضحوا لنا هذه الرقابة هذه وشنو دورها ولماذا أدرجت في قانون الجديد أو في قانون
التفتيش؟ هو في القانون القديم كان الجانب المتعلق بالتفتيش وبالمراقبة العملية، لأن لما نتكلم على هذه العشرات من الآلاف من المؤسسات الاقتصادية هذا يتطلب منا باش نوضع ميكانيزمات كبيرة ويعطى فيها الأهمية للمراقبة والتفتيش، باش لما نبعث شاب على مستوى مؤسسة اقتصادية نراقب العمل نتاعنا ونفتش العمل نتاعنا من الجانب البيداغوجي، من الجانب التقني، ومن جانب حتى يعني المتابعة اليومية. وهذا انطلاقا من ملاحظتنا بأن فيه بعض المؤسسات خاصة يعني لا تقوم بواجبها كاملة فيما يخص التكوين عن طريق التمهيد. هذا التحفيز بالنسبة للمفتشين، وهذه الإرادة في وضع شبكة تفتيشية وطنية راح تخلينا نتابع أحسن ونكون في مستوى يعني ترقية هذا النمط من التكوين المتمثل في التكوين عن طريق التمهيد.